الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث للرابع. لا، أمس قصتناها عليكم. المجلس إيش؟ الثالث. إيش تقول يا قارئنا؟
اليوم الثالث.
اليوم الثالث
إن شاء الله.
نسألكم فيما مضى ولا ما راجعتوا؟ نعم. ما موضوع الحموية الكبرى لشيخ الإسلام؟ ما سبحان الله العظيم، عكست. ما في متقدمين ومتأخرين، السلف والخلف. آخر كلام، ما في شيء ثاني. طيب، ما هي، ما خطر هذه المقالة على الإيمان وعلى الدين؟ ما أعظم أخطارها كما ذكر شيخ الإسلام؟ أنت؟ نعم. ما خطر هالمقالة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم؟ أحسنت. طيب، ما موقف المخالفين للسلف في باب الصفات؟ أو من هم المخالفون للسلف وما موقفهم؟ نعم. أهل التجهيل وأهل التأويل وأهل التخيل. من أهل التخيل؟ من هم؟ المتفلسفة ومن؟ والملاحدة والباطنية. طيب، أهل التجهيل من هم؟ أنت المفوضة. من هم المفوضة في تفويض في الفقه وفي تفويض في العقيدة؟ تستطيع تفرق بينهما؟ مفوضة البضع، المرأة تفوض أمرها إلى أحد، هذا تفويض في البضع. والتفويض في باب الصفات هو ماذا؟ أنت؟ تفويض المعاني. ومذهب السلف فيها تفويض إيش؟ الكيفيات. طيب، الثالث أهل من؟ أهل التأويل. أهل التأويل والمراد بهم أهل التعطيل. والتأويل له ثلاثة معاني، ما هي؟ الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. طيب، متى يكون التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر أو إلى معنى آخر صحيحا؟ متى؟ ما فهمتك.
خير عبد الملك،
وش قال صاحب الجوهرة؟ لكن متى يكون التأويل صحيحا؟ إذا كانت القرينة صحيحة، صح التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر. نعم، نبدأ مستعينا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام: ثم هؤلاء أي المفوضة والمؤولة أيضا ينكرون العقليات في هذا الباب، بمعنى أنهم ما دل عليه العقل الصحيح يردونه بدعوى مخالفة عقولهم هم، لأن المقتضي عندهم هو دفع الخواطر والأوهام التي كانت في قلوبهم من اعتقاد أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم، فلهذا نفوه. يقول الشيخ الإسلام: من هؤلاء المفوضة أهل التجهيل وكذلك المؤولة ينكرون العقليات في هذا الباب. وفي شرعنا العقل ليس هو الأساس الذي يبنى عليه الاعتقاد، فإن الاعتقاد مبناه الاعتقاد الصحيح الكتاب والسنة والإجماع. ما دور العقل هنا؟ دوره دور الفهم والاستنباط والاستدلال، فليس هو المهمل وليس هو المعول، وإنما هو وسيلة لبلوغ هذه الغاية في إثبات الصفات والكمالات لله عز وجل. يقول الشيخ: وهذا اللي نسبوه للنبي عليه الصلاة والسلام ولدين الله باطل، فمع مخالفته الشرع خالف العقل. وسيذكر الآن، وهذا هو أغلب ما في الحموية، ما في هذا الباب مما نقل عن السلف من ألفاظ تخالف ما نسبوه للسلف وتخالف سوء ظنهم بالسلف وتقرر ما نسبه أهل السنة المحققون للسلف من أنهم آمنوا بهذه النصوص، آمنوا بها على جهة التنزيه من غير تعطيل وعلى جهة الإثبات من غير تشبيه. وسيذكرهم طبقة طبقة، بدءا من الصحابة إلى أن ينتهي إلى كبار العلماء في القرن الرابع، وسينقل الشيخ أيضا عن أهل الزهد وأهل التصوف الذين هم مرجع لهؤلاء فيما ينسبونه إليهم من علم السلوك والأحوال، في أن أقوالهم مخالفة لما عليه هؤلاء المتأخرين. نعم.
روى أبو بكر البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات،
يعني في كتاب الأسماء والصفات،
بإسناد صحيح عن الأوزاعي رحمه الله قال:
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبي عمرو. نعم.
قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته.
إذن هذا ما حكاه الأوزاعي الإمام المشهور عن التابعين، وهم تابع الصحابة، في إيمانهم بأن الله على العرش مستو وعال على خلقه، وما جاء في السنة من صفات الله أيضا هم مؤمنون بها من غير تعطيل ومن غير تحريف. نعم.
وقد حكى الأوزاعي رحمه الله، وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك.
الأئمة الأربعة من هم؟ الأئمة الأربعة المتبوعة مذاهبهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وبن باز. ها؟ بن باز ما هم معهم؟ ايه وأحمد. هؤلاء المتبوعة مذاهبهم. لكن أئمة الأربعة في التابعين من هم؟ تابعون. إذا قيل الأئمة الأربعة فهم الأوزاعي ومالك ومن؟
والليث.
والليث آه. ومن؟ والثوري. يعني هؤلاء بلغوا في العلم شأوا عظيما. وسبحان الله العظيم، قد يبرز عالم في قرن أو في جهة ثم يخبو ذكره بعد ذلك. الأئمة الأربعة المتبوعة مذاهبهم برزوا في المئة الثانية والثالثة وبقيت سبحان الله مذاهبهم إلى هذا الزمان. الليث كان له مذهب فقهي، الأوزاعي كذلك، ثوري، ابن جرير، لكنها لم تستمر مدة طويلة. نعم.
في عصر تابع التابعين الذين هم مالك رحمه الله إمام أهل الحجاز، والأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، والليث بن سعد رحمه الله إمام أهل مصر، والثوري رحمه الله إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك.
وقد ظهر مذهب جهم في المئة الثانية في أوائلها، لأن جهما قتله سلم بن أحوز الترمذي سنة 128، والجعد 123 قتله خالد بن عبد الله القصري. هذه الأمصار الأربعة، الحجاز والعراق والشام ومصر، هي أمصار الإسلام وقتئذ، يعني هي الحواضر. اليمن حاضرة، الأندلس حاضرة، لكن هذه الأربع هي أشهر الحواضر. والحجاز من مراد به؟ مكة والمدينة، يعني جدة خارج الحسبة، ها؟ والطائف كذلك. مراد بالحجاز مكة والمدينة المشتملة على الحرمين اللذين كان مقصد الناس في العلم والتعبد. نعم.
وروى أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة عن الأوزاعي رحمه الله قال: سئل مكحول والزهري رحمهما الله عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت.
نعم. وهذا درج عليه السلف كلهم في أن أحاديث الصفات ونصوصها تمر كما جاءت، أي لا يتكلف بتأويلها ولا بعسرها ولي أعناقها ودلالاتها، أمروها كما جاءت. وليس معناه التفويض كما جنح إليه المفوضة. أمروها كما جاءت يعني آمنوا بألفاظها ومعانيها، إذ الإيمان باللفظ يقتضي الإيمان بالمعنى، وإلا لماذا نزل علينا هذا اللفظ؟ أما حقائقها وتفسير كيفياتها فهذا ليس إلينا، لأنه علم غيب وقد قصر ذلك عنا. هذا معنى ما درج عليه السلف من إمرارها كما جاءت. أمروها كما جاءت، وجاء في بعض أمروها كما جاءت بلا تفسير، أي بلا تفسير كيفية والخوض في حقائقها وما هي عليه. وليس معناها بلا تفسير أن تكون كالرموز أو الألغاز أو الأحاجي لا يفهم لها معنى، هذا يتنافى مع ما أنزل الله وحيه لعباده لأجله. ما أنزله لغزا، وإنما أنزله هدى وبيانا، والبيان والهدى لابد يعرف معناه، لكن لا يلزم أن نعرف إيش حقيقته. وهذا كثير. الروح ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، نعلم معناها لكن ما نعرف حقيقتها. فإذا كانت هذه الروح المخلوقة والعرش المخلوق نعرف معناه ولا نعرف حقيقته، فكيف بصفات الله وذاته غير المخلوقة؟ نعم.
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم رحمه الله قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي رحمهم الله عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
إذن بلا كيف مفسرة لما قبلها، أي لا ندخل في كيفياتها. نعم.
فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
المعطلة الذين ما أمروها وإنما عطلوها ونفوها، وبلا كيف رد على الممثلة المشبهة الذين قالوا هي كصفاتنا. نعم.
والزهري ومكحول رحمهم الله هما أعلم
التابعين.
والزهري
أي نعم.
والزهري ومكحول رحمهم الله هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما رحم الله الجميع.
يعني هؤلاء العلماء الذين سماهم ما برزوا لمحض الهوى، وإنما لجدهم واجتهادهم وحفظهم وإمامتهم في دين الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى أبو القاسم الأسجي رحمه الله بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده السنن، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد.
ليس لأحد
من خلق الله تعالى تغييرها
اسم ليس. نعم.
ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
هذا كلام عظيم من عمر بن عبد العزيز، وهو يوافق كلام الصحابة ويوافقه كلام من بعده. والملاحظ أنه منقول السلف في هذا منقول منتظم، آخرهم على منهج أولهم وأوسطهم على منهج أولهم وآخرهم لا يختلف، بينما الخلف إذا عجزوا عن التأويل ذهبوا للتفويض، وإذا عجزوا نفوا وظنوا أن هذا دينا وأنه تنزيه لله وكمال، وهذا تجهيل للشريعة وقدح في الوحي. نعم.
وروى الخلال رحمه الله بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال: سئل ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن عن
هذا ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ شيخ الإمام مالك. نعم.
قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس رحمه الله تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه.
نعم.
منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني.
أبو الشيخ صلحوها، في غلط مطبعي عندكم أبو الشيط، ما عندنا شياط ولا عندنا شيط. نعم، خاف يجي الشياط هم تشتهون الطعام. نعم.
ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله وأبو بكر البيهقي رحمه الله عن يحيى بن يحيى رحمه الله قال:
كنا يحيى بن يحيى من هو؟ الليثي تلميذ مالك بن أنس وراوي الموطأ عنه، أشهر روايات الموطأ هي من رواية يحيى بن يحيى الليثي، الموطأ له أكثر من 21 رواية، أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو تلميذ مالك، وهو شيخ لمن؟ للإمام مسلم، شيخ شيوخ مسلم. نعم.
قال: كنا عند مالك بن أنس رحمه الله فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج.
من حكم على الرجل بأنه مبتدع؟ حكم عليه صغار الطلبة، صح؟ لا، حكم عليه إمام زمانه مالك. منين حكم عليه؟ من سؤاله وطريقته، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، ولهذا عظم هذا القول عند مالك حتى تصبب عرقا وغشي عليه، فلما أفاق قال هذه الكلمة النيرة بنور الوحي. الاستواء معلوم أي معناه. ما معنى الاستواء؟ تدور معانيه على أربعة معاني في لغة العرب: علو وارتفاع وصعود واستقرار. يقول ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نعلم كيفية صفاته لأننا لا نعلم كيفية ذاته، بل لا نعلم كيفية بعض صفاتنا. أرواحنا في صدورنا لا نعلم كيفياتها. والإيمان به واجب بالاستواء، لأن الله ذكره في سبع مواضع ناسبه إلى نفسه الشريفة وإلى فعله. والسؤال عنه أي عن الاستواء ولا عن الكيفية؟ أنت يا أخي عن الكيفية، السؤال عنه بدعة، هذا فيه الزجر عن البدعة بالقول، وما أراك إلا مبتدع. وهذا الحكم من عالم، ما هم من إنسان مبتدئ. إن بلينا بالمبتدئين والمتعالمين يبدعون غيرهم، بل تطاولوا حتى بدعوا العلماء وبدعوا طلبة العلم. هذه بضاعة الجاهل، إذا عجز عن تحصيل العلم عوضه بالكلام في فلان وعلان بغير علم وبغير هدى، وأمر به فأخرج، هذا من التعزير، تعزير العالم المبتدع، يؤمر به فيخرج من المسجد تعزيرا له، كما قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وقريم مالك، قال في أهل الكلام: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم محمولين على الحمير بين القبائل، فيقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فالعلماء عزروا المبتدع، ومنهم هؤلاء المتكلمين، والحكم لأهل العلم ليس لعامة الطلبة. نعم.
فقول ربيعة ومالك رحمهم الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
ولم ينفوا
حقيقة الصفة.
نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
لا، لو كان إيمانهم بالألفاظ فقط مجرد لقالوا: الاستواء غير معلوم والكيف غير معلوم، لكن لما فرقوا بين معلومية الاستواء ومجهوليته عرفنا أنهم فوضوا الكيفية ولم يفوضوا المعاني. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ المعنى.
إذا لم يفهم معنى اللفظ ما يحتاج يقول الكيف مجهول، لكن لما نفى علم الكيفية درى على أنه عرف المعنى. نعم.
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات العبرية أو الصفات مطلقة لا
الصفات عند العلماء تقسم باعتبارين، فباعتبار الثبوت صفات خبرية وصفات عقلية، دل عليها الخبر وحده كالأصابع لله واليدين والعينين وأمثالهما، وصفات دل عليها الخبر مع العقل كالحياة والوجود. وهناك من يقسم الصفات باعتبار التعلق، فيقال صفات ذاتية وصفات فعلية. ذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه أزلا وأبدا كالوجه والسمع والبصر والعلم. والنوع الثاني صفات متعلقة بالمشيئة، متعلقة باختيار الله له، باختيار الله لها يفعلها متى شاء، وهو دائم كالغضب، ما هو الله دائما غاضب، يغضب إذا شاء. والرضا، ليس الله دائما راضي وإنما يرضى إذا شاء. والفرح، وكذلك الاستواء، فإن الله لم يستوي على عرشه إلا بعدما خلق السماوات والأرض. أما العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية مرتبطة باختيار الله ومشيئته. نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش، ليس على العرش، لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
كل هذا تحقيق من شيخ الإسلام لمعنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، معناها إثبات المعاني وتفويض حقائقها وكيفياتها التي هي عليه. نعم.
وروى الأثرم رحمه الله في السنة، وأبو عبد الله بن بطة رحمه الله في الإبانة، وأبو عمرو الطلمنكي رحمه الله وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون رحمه الله، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة.
المدينة برز فيها ثلاثة من الأئمة، ابن الماجشون وعبد الرحمن بن أبي ذئب والإمام مالك في زمنهم، وأبقى الله جل وعلا ذكرى الإمام مالك إلى هذا الزمان فيعرفه العوام والعلماء، أما ابن الماجشون وابن أبي ذئب يعرفهم أهل العلم وطلاب العلم. نعم.
أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب رحمهم الله، وقد سئل عما جحدت به الجهمية، أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدرته.
ما معنى عن تفسير صفته؟ كلت الألسن، عجزت الألسن عن تفسير صفته، عن بيان كيفية الصفة، تعجز الألسن عن بيان كيفية هذه الصفة، لأن العلم بالشيء فرع عن تصوره ولا يمكن تتصوره. أي نعم.
وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو،
وكيف فإنه لا يعلم
كيف هو إلا هو.
نعم، لا يعلم، ما هو لا يعلم، لا يعلم لا كيف يعلم. هو إلا هو،
فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.
يعني كيف يكون يا أخواني المخلوق الحقير كالخالق العظيم؟ فإذا كان المخلوق الحقير لا تستطيع أن تدرك حقيقة كنه، فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ نعم.
فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون.
ولهذا يا أخواني، هذه ثمار النفي، التهوك بالعقول الفاسدة والخواطر الكاسدة فتنفي عن الله الكمالات، ثم يرتد عليها ذلك بأن تحرم نفسها النعيم. من نفى رؤية الله في الآخرة بدعوى أن الله ليس بجسم، وش الثمرة؟ حرم نفسه أعظم نعيم وأكبر لذة يلتذها أهل الجنان فيها، وهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. هذا ثمار هذا المذهب الكاسد. أما السلف قاطبة، بل نبينا عليه الصلاة والسلام رغبنا وحببنا بالجنة وبالله أن فيها أكمل نعيم وألذ، وهو النظر إلى وجهه سبحانه. نسأل الله ألا يحرمنا ذلك. ولهذا من نفى رؤية الله كان خليقا أن يحرمها، لو لم يأتي من هذا المذهب إلا حرمان آثار هذه الصفات لكفى به قبحا، يعني مذهب التعطيل. ونقف عند هذا ونبدأ به مرة أخرى إن شاء الله. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
سؤال قبل أن نبدأ فيما مضى. نعم، ها، أحسن الخالقين أي أكملهم، فإن هناك خالقين صانعين مع الله، أنت تخلق فعلك وتصنع صنعا، وصنعك وفعلك من صنع الله جل وعلا، لأنه الذي أقدرك وأعلمك. أي نعم. لا، الإيمان باللفظ معناه أن تؤمن باللفظ كما هو، فإيمانك بأن الله سميع ليس معناه أن الله بصير، السمع غير البصر، فأمنت أن الله سمعا، أما كيفية سمعه لا نستطيع لها وصفا. الآن أنت ناطق تسبح والجماد يسبح، هل تسبيحكم واحد؟ نعم، التسبيح الفعل واحد لكن كيفيته مختلفة. لا، المفوض يقول لا نؤمن ان السميع مثل بصير، عالم مثل حاكم، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا لما فوضوا العلم المعنى صار كذا كلها كانها الفاظ مترادفه محضا، ترادفت الترادف المحض، سميع مثل بصير، بصير مثل حكيم، حكيم مثل عليم. اما مفوضة أهل السنة فوضوا الكيفيات والحقائق وفرقوا بين معاني الألفاظ في أنفسها. نعم، أي نعم، من حيث تعلقها خبرية ليس لها مجال إلا الخبر، وعقلية أن تؤمن الله موجود، وين الدليل في القرآن أن الله موجود؟ صفاته وذاته إما موجودة أو معدومة، أثبتها بالعقل أن الله موجود، أن الله حي، لا يمكن أن يكون من له صفات غير حي. وهذا الذاتية والفعلية بحسب تعلقها بماذا؟ بالذات وتعلقها بالفعل. نبدأ مرة أخرى. بسم الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا.
أعوذ بالله. نعم.
وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول
نعم. جاء في الرواية ثلاثة ألفاظ: هل تضارون، هل تضارون يصيبكم ضرر، وجاء رواية أخرى: هل تضامون يصيبكم ضيم أي نقص، وجاء في الرواية الثالثة: هل تضامون أي تتزاحمون. ولهذا رؤية الله ليس فيها مضارة ولا حيف ضيم ولا مزاحمة، لأن المرئي واحد والراؤون كثيرون. ولهذا مثله برؤية من؟ الشمس والقمر. الشمس والقمر واحد، الشمس واحد والقمر واحد، والراؤون لها جمع كثير. ولهذا ما مناسبة تشبيه رؤيتنا لله بالآخرة برؤية الشمس والقمر، التشبيه للرؤية لا للمرئي. قالوا فيها أربعة وجوه: الوجه الأول أن الشمس والقمر يريان من علو، والله سيرى من علو. الوجه الثاني أن الشمس والقمر يريان بوضوح وجلاء، وكذلك ربنا، ولهذا قيدها النبي بقوله: بغير سحاب وبغير حائل. الوجه الثالث أن الشمس والقمر كلاهما واحد، والراؤون له كثيرون، والله واحد وسيراه كل المؤمنين. الوجه الرابع أن الشمس والقمر رؤيتها رؤية مقابلة بلا إحاطة، فنرى الشمس ما واجهنا منها والقمر ما واجهنا منه، وربنا جل وعلا كذلك سيرى رؤية بغير إحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واضح يا أخواني؟ نعم. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال: فيما بلغنا إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا.
ما قاله الرسول للأعرابي: يضحك يعني كذا ويعني كذا، ما تفلسف عليك ما يتفلسف المتكلمون وأذنابهم وأضرابهم. قال: نعم يضحك بالفطرة، لكن ليس معناه يضحك مثل ضحك المخلوق. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. الحمد لله. نعم.
إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. وقال تعالى: وهو السميع البصير. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
في هاتين الآيتين إثبات اليدين: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية، والأرض جميعا قبضته، والذي يقبض به هو اليد، ولهذا قال: والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت أن لله يمينا وله يد أخرى تسمى شمالا، لكنها ليست مثل شمال المخلوق، أنقص في الرتبة والفضل من من يمينه، ولهذا جاء في الحديث وبيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، أي مستويتان في الشرف والفضل لا مزية اليد على أخرى، ومع ذلك لا تشبهان أيدي المخلوقين. نعم.
فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجد ما وصف ولا
لا نبحث عندكم ايش؟ لا نجد ايه انا عندي مطموسة، لا نجحد. نعم.
لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك عز وجل، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر
عزوا، يعني قلوا، عز المسلمون يعني قل المسلمون من جهة الشيء العزيز أي النادر والقليل. نعم.
وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم،
فما مرض يعني لا يمرض من ذكر الصفات في الأدلة مسلم إلا من في قلبه مرض. نعم.
فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن.
رحمه الله. هذا كلام من؟
ابن الماجشون.
عبد العزيز ابن الماجشون. نعم.
وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه، والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين.
آمين. نسأل الله ذلك. هذا كلام نير وكلام عظيم من هذا الإمام لمن فهمه وعرف أنه يترسم به طريقة الصحابة وطريقة المؤمنين. نعم.
وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله،
كلام ابن الماجشون بعض الناس يستصعبه، لما؟ لأنه ما مر عليه مثله من قبل فاستصعبه لهذا المعنى، وإلا هو كلام ليس فيه تكلف، وإنما فيه لمن تأمله الرد على المتكلفين. نعم.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي رحمه الله، قال سألت قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع رحمه الله الحكم بن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال هو كذلك لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.
يعني اتخذوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر اتخذوها ذريعة للخروج على جماعة المسلمين والخروج على الإمام والافتيات عليه. ليس من هذا إنكار الشعيرة ولكن إنكار اتخاذها جماعة تخرج على الإمام وتفتات عليه. وهذه سبحان الله العظيم تتكرر فإنها في عصر الإمام أبي حنيفة وقد توفي سنة 150 اتخذوها ذريعة للخروج على بني أمية ثم على بني العباس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي مطية الخوارج في العهد الذي ليس بالبعيد عهد جهيمان كانوا يسمون أنفسهم الجماعة السلفية المحتسبة تحتسب على المنكرات لكن بالإفتيات والتعدي على ولي الأمر وصلاحيات أجهزة دولته. الأمر معروف عن المنكر حق لكن التزيد فيه والاستطالة فيه هي المذمومة عند العلماء لا سيما إذا أدت إلى الافتيات على الجماعة أو إلى تأديب بالفعل وخروج بالسيف حتى لو كان فيها تأديب للمخطئ والعاصي هذا ليس لك وإنما لمن له ولاية. نعم.
قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن
يقول
أبو مطيع
أبو مطيع البلخي الحكم بن عبد الله البلخي. نعم.
وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر
ولكن لا يدري إيش
العرش في الأرض
أو العرش
في
السماء. نعم.
ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات وبين هذا وبين هذا أن قوله تعالى وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
نعم.
وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله بتكفير من أنكر أن يكون الله جل وعلا في السماء، أن يكون الله جل وعلا في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
والمقصود من هذا أن الفقه الأكبر لأبي حنيفة دائر على هذا المعنى، والفقه الأكبر يقابله الفقه إيش؟ الأصغر. الفقه الأكبر هو التوحيد، الإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته وربوبيته وتوحيده في عبادته وإلهيته، والفقه الأصغر فقه العمليات والعبادات التي يتوصل بها إلى إرضاء ربي جل وعلا وإلى عبادته. واشتهر مثل هذا عن الشافعي، الفقه الأكبر الفقه الأصغر. يا أخ أنت قف واقفا، الفقه الأكبر لمن ها هنا، للشافعي ولا للإمام أحمد؟ ها؟ للإمام أحمد. أحسنت، لا تنم يا أخي، لا لأحمد ولا للشافعي إنما لأبي حنيفة. أيه، ما الفرق بين الفقه الأكبر لأبي حنيفة والفقه الأصغر لعلي الشبل؟ في فرق بينهما؟ ما الفرق؟ أيه، والفقه الأصغر للشبل. أنت خارج التغطية، خليك معنا سلمك الله. نعم.
وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله في كتاب الفاروق. وروي
كتاب الفاروق في الصفات. الهروي له أربعة كتب مشهورة، الفاروق في الصفات والأربعين وذم الكلام وأهله وتكفير الجهمية. هذه الأربعة كلها تدور على هذا المعنى، لكن المطبوع منها هو ذم الكلام وأهله. نعم.
وروى أيضا ابن أبي حاتم رحمهم الله أن هشام ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
يقول ما أدري ما معنى بائن من خلقه، البائن هو المنفصل العاري عن على خلقه، فهذا امتحان واستدراج من هذا القاضي العالم بأن هذا لم يتب، ولهذا فيه تعزير المخالف لأهل السنة في باب الصفات، والمخالف لشرع الله يعزر، إذا خالف في العمليات يعزر، فكيف في باب العقائد؟ نعم.
وروي أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه
يمزج يعني يخلط الله بخلقه، لأنه إذا لم يثبت علو الله ونسير الله عنده في كل مكان، أي مخالط ممازج لخلقه، تحويه الأمكنة، حاشا ربي عن ذلك علوا عظيما. هذا معنى أو أثر نفي صفة العلو، أن يكون الله إيش؟ ممازجا مخالطا بمخلوقاته، وهذا مما يتنزه عنه ربنا جل وعلا، لأنه عال على خلقه بائن منهم منفصل عنهم. نعم.
لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان جل الله وعلا. وروي أيضا عن ابن المديني
وروى منه الراوي الفاعل منه
الهروي
شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصار الهروي توفى عام 481. أي نعم.
وروى أيضا عن ابن المديني رحمه الله لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله
من هم الجماعة؟
السنة.
أهل السنة والجماعة المجتمعون على الحق. أي نعم. وأن الله فوق السماوات
على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
نعم.
وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله قال
هو أبو عيسى الترمذي هو صاحب السنن، أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح ويسمى بالسنن. نعم.
قال هو على العرش كما وصف في كتابه، ولا كما وصف في كتابه هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان
سبحانه لا إله إلا هو. نعم.
وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما يقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه
قال كما يقرأ يقرأه القارئون للقرآن، هو على العرش وعلمه في كل مكان، كما في آية الحديث ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو، إلى قوله وهو بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. نعم.
فقال تفسيره كما يقرأ هو على العرش
وعلمه يقرأ وتقف عندها هو على العرش وعلمه في كل مكان. نعم.
فقال تفسيره كما يقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله.
من قال غير ذلك؟
الجهمية
عامة المعطلة قالوا إن الله في كل مكان، وهذا اقتضى مذهب الحلول الذي تطور إلى مذهب الاتحاد، كان شيئا مفصلين فاتحدا، تطور إلى مذهب الوحدة وحدة الوجود كما عليه غلاة متصوفة، وكذلك من حرف به متفلسف هؤلاء المعطلة بأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايد بسلب النقيضين. نعم.
وروى أبو القاسم اللالكائي رحمه الله الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد،
يسمى أصول السنة ويسمى شرح السنة، وهو مطبوع باسم ماذا أنت يا أيها الأخ؟ أي نعم. أنا أحب الواحد اللي يطرخ، شفت الواحد يطرخ بعينه بصيدة، خصوصا اللي عند الجدران أنا مخليهم. ما هو اسم الكتاب اللي حنا فيه الآن؟ أصول السنة مطبوع باسم ماذا الآن؟ شرح السنة لمن؟ للبربهاري. أحسنت، صح؟ دلالكائي، ما شاء الله عليك، هو مطبوع باسم شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله اللالكائي. نعم.
بإسناده عن محمد بن الحسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة قال
صاحب ولا صاحبي؟
صاحبي.
ليش؟
عطف
على ماذا؟
على الاسم اللي قبل محمد بن الحسن.
لا، بدل محمد بن الحسن صاحبي. نعم.
عن محمد
يجوز فيها عطف البيان، ويجوز فيها أنها بدل، ويجوز فيها أنها وصف. نعم.
عن محمد بن الحسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه.
من غير تفسير يعني من غير دخول في الكيفية. التفسير هنا بمعنى بيان الكيفية، لا معنى، لا بيان معنى الصفة. اي نعم.
فمن فسر اليوم شيئا منها فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء.
بصفة لا شيء يعني لا، لم يصفه بشيء يصح. وهذا نقل للإجماع من أبي حنيفة عن أهل المشرق والمغرب بإثبات ما أثبت الله لنفسه. لا نتكلف ذلك تأويلا ولا بحثا في كيفيات هذا بالتفسيرات الباطلة. أي نعم.
محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما.
تصف الله بالسلب، لا جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا يرى ولا يدرك ولا يسمع. غالبا أي في الوصف الأغلب أو دائما، ولهذا يسمونها بالصفات السلبية. نعم.
وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة. أراد به تفسير الجهمية المعطلة
الذي هو التأويل. نعم.
الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الأثبات.
نعم.
وروى البيهقي رحمه الله وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده.
يقول فيها من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب
غيره
وقرب غيره، وإن جهنم
وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها.
المراد بالتفسير إيش؟ لا معرفة المعنى. بهذا يطرد قول العلماء كما قال مالك: الاستواء معلوم، وقاله من ربيع: الاستواء غير مجهول. يعني نعرف معناه، لكن التفسير هنا تفسير الكيفية أو الخوض فيها بالتفصيلات التي لا تليق بالإيمان بها وبعظمتها. نعم.
أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة رحمه الله، الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد رحم الله الجميع، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
تفسير الجهمية بالتأويل، وهذا الذي حداهم أن ينفوا هذه الصفات، لأنهم دخلوا في كيفياتها. علمه كعلمي، سمعه كسمعنا، إذن ينفون عن الله السمع والعلم، لأنهم حكموها وأطروها بسمعهم المفهوم عندهم للمخلوقين وصفة المخلوقين عندهم. نعم.
وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك رحمهم الله أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، عنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا.
أنا أكره الصفة يعني الكلام في مسائل الصفات، لأن العقول لا تدركه. قال: وأنا أكره ذلك، لكن إذا جاءنا عن القرآن والسنة آمنا به، وإن كانت أنفسنا لا تستسيغ الكلام به، لكن نؤمن به لأنه جاءنا عن الوحي. نعم.
أراد ابن المبارك رحمه الله أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن
لو توديها للرجح ما صرفها.
ابن أحمد
ما يصرفون أحمد
مع القراءة
يقول هذا ممنوع من الصرف
ابن أحمد. نعم
أي نعم.
وروى عبد الله بن أحمد رحمه الله وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك رحمه الله أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره رحم الله الجميع. وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم
ليس في السماء رب، لأنه في كل مكان عندهم. والجهمية عند السلف يراد به كل من عطل الصفات كلها أو بعضها أو فرق بين الأسماء والصفات، فيشمل التعطيل أهله كله، جهمية محضة ومعتزلة ومتكلمين. نعم.
وروى بإسناد صحيح وروى ابن أبي حاتم رحمهما الله في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال
أنه ذكر
عنده الجهمية فقال أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء
لأنهم قالوا إن الله في كل مكان، فخالفوا جميع الأديان كما قاله سعيد بن عامر الضبعي شيخ أحمد. نعم.
وقال محمد بن إسحاق رحمه الله بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة.
هذا حكم إمام الأئمة ابن خزيمة، وهذا وصف وصفه به العلماء على أن نافي علو الله أنه كافر يستحق القتل ردة ولا يدفن مع المسلمين لردته حتى مع غير المسلمين لئلا يتأذوا من جيفة، إنما في المزابل. نعم. نقف عند هذا الموضع، نفتح مقام الأسئلة، تفضل. وإن اللي رفع يده قبل قليل. نعم. ها حديث ايش؟ اي نعم. من هو يعني؟ ها استهوته الشياطين، اي لعبت الشياطين بهواه، فاصبح في الارض حيران لا يهتدي على حق، لا في باب صفات الله ولا في باب اوامر الله وفرائضه، توسوس له الشياطين، شياطين الإنس والجن، وترديه وتذهب به كل مذهب إذا ترك الجادة وطريقة المسلمين وطريقة صالح سلفهم. نعم. 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 يقولون إذا كان على العرش يلزم أن يكون جسما أو عرض. قال نقول لهم لأنكم كيفتموه في أذهانكم و أطرتموه في خواطركم فألزمتم هذه اللوازم الفاسدة، وما يمنعكم أن تثبتوا هذه الصفات على ما يليق بالله من غير أن تتهوكوها لا بخواطركم ولا بتأطيرات نفوسكم. نعم. إن الله إيه نعم أزلكم، يعني أنكم تظنون أن هذا القحط والجدب الذي عليكم أنه دائم، وقنوطكم يعني استبعادكم أن يأتيكم الفرج من الله بالمطر والحياة، وقرب غيره تغيير حالكم من حال القحط إلى حال الغيث، من الجدب إلى الشبع. أي نعم. لأنهم لا يعلمون مستقبل ما سيصيبهم. لما سمع الأعرابي هذا الحديث قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال خلاص إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا، هذا ساقها بفطرته وآمن بها فطرته وأقره على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال يضحك مثل ضحكنا، ما تكلف بهذا التشبيه الذي أتى به هؤلاء ليدفعوه بالتعطيل. واضح يا أخواني؟ نبدأ المجلس الثالث.
بس
عندك سؤال
ملحظ لأبي
أنت
حنيفة.
أنت قارئ أنت، شو تسأل؟ تسمحوا له؟ ها؟ اسمحوا لك.
شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله يضرب كثير من الناس يعني كلامه بعضه ببعض، لما قال ولا نكفر أحد بذنب، ثم ذكر عنه أنه قال من قال أن الله ليس على عرشه وبائن من خلقه كفر، يعني كلامه ليس على الإطلاق، هذا صحيح ولا
لا؟ غير صحيح. كلام الإمام أبي حنيفة موافق لأهل السنة،
نعم،
فيما نقل عنه بالأسانيد الصحيحة عنه، لكن قد ينسب له ما لم يصح عنه. نعم جاء عنه بعض الألفاظ لكن العلماء طووها كما في الإيمان وفي غيره. أما في باب الصفات فقوله مع قول الجماعة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ونقله غيره. والعالم إذا كبر في علمه واتسع وكثر أتباعه ينسب له ما لم يقل، إما وهما من محبيه ومتابعيه، وإما كذبا من محبيه ليرفع درجته، أو من خصومه ليحطه من قدره. وهذا وقع في غير العلماء، وقع في الأنبياء، ما كذب على أحد كما كذب على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما من أبو عبد الله الصادق جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين. أكثر من كذب عليه من البشر هو جعفر ابن محمد جعفر الصادق، حتى نسبوا عليه أكثر من 700 كتاب ورسالة. نبينا عليه الصلاة والسلام انظروا كيف وضع الوضاعون وكذب الكاذبون عليه، حتى انتدب لذلك أهل الإيمان وأهل السنة فنقوا وصفوا أحاديثه مما يشوبها. هذا سنة الله جل وعلا، ولهذا ينتبه الإنسان لمثل ذلك إذا نسب إلى إمام أو عالم قولا، أو يتحقق من ثبوته، فإذا تحقق من ثبوته ينظر هل له في الحق مدخل، فإن كان القول المنسوب إليه باطل ثبوتا ودلالة الحمد لله، ما من شرط العالم أنه ما يخطئ، لكن لا يحط من قدر هذا العالم ويسفهه، وإنما يقول هذا خطأ قل أن أوافقه عليه. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماوات،
وذكر وروى عبد الله بن الإمام أحمد،
وروى عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء.
إذن كلمتهم يعني ناقشتهم وناظرتهم، وحقيقة قولهم أنه ليس في السماء إله، أن الله في كل مكان. بشر معتزلي وهو من الجهمية بالمعنى العام للتجهم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الإمام المشهور أنه الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا.
وهذا في موقف أهل السنة من أهل البدع في هجرهم، ومن هجرهم عدم مناكحتهم، ما يزوجون ولا يوارثوا إذا أتوا بدعة كفرية، لا يورث منهم ولا يصلى عليهم ويدفنوا في المزابل، يعني يكف شرهم عن الناس. وهجر المبتدع إنما هو طريقة العلماء إذا نفع معهم الهجر، فالهجر ليس غاية وإنما وسيلة لتأديبهم، ووسيلة أيضا لكف شرهم عن عباد الله. ولهذا الهجر للمبتدع يرجع إلى العالم، إلى أهل العلم، هم الذين يقررونه في المبتدعين وفي الناس، ما يرجع إلى أحد الواحد. اختلف فلان مع فلان قال هذا المبتدع إذن يهجر. هذا التناحر والتدابر لأجل الهوى، لكن ركبه مركبة جادة أهل السنة بذم بهجر أهل البدعة. إذن ما هي لكل أحد، وإنما هي لأهل العلم ينزلونه منازلهم. نعم أصل هجر المبتدع، لكن من يوظفه ويستخدمه؟ أهل العلم في من يليق بهم ذلك. من هجرهم أيضا أن لا يشهدوا جنائزهم، أن لا يعودوهم إذا مرضوا، وهذا الأمر كثير طفحت به كتب السنة عن علماء السنة. نعم.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهم الله في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
يعني يقصدون نفي الصفات الكلام والاستواء والعلو وأمثالها. نعم.
وعن الأصمعي رحمه الله قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين.
أين الدباغين؟ هذا حي من أحيائي، من أحيائي أين؟
العراق.
الشام؟ لا، من أحيائي بغداد في العراق. وبغداد أول من بناها من هو؟
أبو جعفر
المنصور سنة كم؟ 140، وفرغ من بنائها 149. الدباغين حي من هذه الأحياء. أي نعم، نزلت امرأته بالدباغين. نعم.
فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة.
محدود على محدود، العرش محدود، وإذا كان الله على عرشه يعني حددتموه، محدود على محدود، فجعلت ربنا كأنه مخلوقا كالعرش. قال: كفرت بهذه المقالة لما وصفت الله جل وعلا به من وصف المخلوقين. نعم.
وعن عاصم بن علي بن عاصم رحمه الله شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت
وليس معناه أن البخاري من طبقة أحمد، لكن دائما إذا برز التلميذ فكان مقاربا لشيخه يعدونهما كالطبقة، وفيه أن الشيخ والتلميذ قد يأخذان عن عالم واحد. نعم.
قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن في السماء ربا.
أعوذ بالله. هذا الذي قاله عالم، لكن قد يختلف طالب علم مع إنسان فيتناظران، فينسب طالب العلم هذا الصغير المبتدئ إلى هذا الإنسان أقوالا، نقول: هذا ما توهمته أنت، لا تعد نفسك مثل عاصم بن عاصم ومثل أحمد ومثل الأصمعي، إنما تحكي اندفاعاتك وتفاعلاتك النفسية. نعم.
وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا سريج بن النعمان رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ.
سمعت عبد الله،
عبد الله بن نافع الصائغ،
ابن عبد الله ابن نافع.
قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ رحمه الله قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.
وهذه العبارة عن مالك أجمع عليها السلف، أن الله في السماء في العلو مستوي على العرش وعلمه في كل مكان. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده.
أي والله. نعم. صدق رحمه الله. نعم.
وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي.
وهذا كانت مفخرتها، كما تقول عائشة: كلكن في نساء النبي كلهن بعد الرجال إلا عائشة بكرا. ولهذا فخر زينب بنت من؟ بنت جحش أم المؤمنين، أن الله عز وجل اللي زوجها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقال: زوجها الله من فوق سبع سماوات، في إثبات أن الله في العلو. نعم.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه
أبي يوسف، كيف أبي يوسف هذا؟
يوسف
نعم
مع القراءة يا شيخ
اي نعم احنا هنا نوجه
احسنت جزاك الله
ولهذا الصرف ما كل ينصرف
احسن الله اليك
دخل البطاقة وتطلع لك ماشي غير مقبولة راجع البنك ممنوعة من الصرف
احسن الله اليك
نعم
وقصة أبي يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي
المريسي
حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره رحم الله الجميع.
من الذي هرب من الثاني؟ بشر هرب من أبي يوسف في زمن هارون الرشيد لأن أبا يوسف كان رئيس القضاة. من أبو يوسف؟ اسمه يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة. نعم.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين
أو زمنين.
زمنين.
نعم. المالك الإمام المشهور. نعم.
الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش.
نقل شيخ الإسلام عن كتاب الإمام المشهور ابن أبي زمنين أبوابا منها هذين البابين باب الإيمان بالعرش وباب الإيمان بماذا بالكرسي في إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. نعم.
قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى وذكر حديث
من بعد علوا وقرب من خلقه بعلمه وإحاطته فلم يخف عليه منه شيء. نعم.
وذكر حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه
وذكر حديث
أبي رزين
العقيلي
وذكر حديث أبي رزين العقيلي رحمه رضي الله عنه قلت يا رسول الله أين ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء
يعني كان في عماء يعني في فراغ ليس فيه مخلوق ويعبرون بالهواء بالعمام لأنه ليس فيه شيء مخلوق لا بأن الهواء يحيط به. نعم.
قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل.
نعم.
وذكر آثارا أخر
ثم قال
باب الإيمان بالكرسي.
طيب لماذا اختص الله عز وجل استواءه بالعرش ولم يستوي على السحاب أو على الجبل أو على غير ذلك؟ قال اختصاص استواء الله بالعرش لأمرين. الأول أنه أعلى المخلوقات فلا مخلوق فوقه، أعلى المخلوقات هو العرش. الثاني لأنه أعظمها إذ اشتمل العرش على كل المخلوقات فاستوى الله جل وعلا عليه، وهذه كرامة من الله على كرامة من الله للعرش بأن الله استوى عليه. نعم. باب الإيمان بالكرسي. ما الكرسي؟ العلماء اختلفوا في الكرسي، فقيل إن الكرسي هو العلم، وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، قال به بعض السلف. وقيل الكرسي هو العرش نفسه، والقول الصحيح الذي عليه محقق العلماء أن الكرسي موضع القدمين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، كالمرقاة إلى العرش موضع قدمي الرب جل وعلا، وكما دل عليه حديث الأوعال وغيره. هذا هو الكرسي الذي في قول الله جل وعلا في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني موضع القدمين قدمي الرب جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله رحمه الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة. وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليه.
ففيه أنه يهبط من العرش على الكرسي. نعم.
وذكر ما ذكره يحيى بن سالم رحمه الله صاحب التفسير المشهور: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير.
صحيح، تقول: وذكر ما ذكره فلان قال حدثني العلاء. نعم.
قال: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني
الدهني
عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
هذا مما هو موقوف على ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، لكن لما جاء من حديث أبي موسى عرفنا أن هذا ليس من قبيل الرأي وليس من قبيل أخذه عن بني إسرائيل، فيكون له حكم إيش؟ المرفوع. وهذا هو الصحيح، أن الكرسي موضع القدمين، قدمي الرب جل وعلا. نعم.
وذكر من حديث أسد بن موسى رحمه الله.
أسد بن موسى الملقب بأسد السنة صاحب الزهد. نعم.
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى.
سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. نعم.
ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال: ومن قول أهل السنة إن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال رحمه الله في باب الإيمان بالنزول قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك رحمه الله وغيره.
من غير أن يحدوا في ذلك حدا، أن يشبهوا نزوله بنزول المخلوق. نؤمن بأن الله ينزل كما نؤمن بأن الله مستوي، لا نتهوك بعقولنا وأمزجتنا ولا بأهوائنا. نعم.
إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد رضي الله عنهم قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى ابن المبارك ووكيع، كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال
يوسف بن عدي
وسألت يوسف بن عدي رحمه الله عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا رحمه الله. قال محمد رحمه الله: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض.
محمد بن وضاح.
محمد بن وضاح.
ها؟
نعم.
أو محمد بن عبد الله ابن أبي زمينين. نعم. قال محمد.
قال نعم. محمد رحمه الله: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال فأعتقها. قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
سبحان الله العظيم. أطالع عن محمد بن عبد الله بن أبي زمينين لجلالة كلامه، وفيه رد أيضا على من ينسب إلى الإمام مالك خلاف ذلك، فإن أصحاب مالك على الجادة حتى طرأ عليهم التأثر بالمتكلمين، كما هو في أتباع الأئمة الآخرين، أتباع الشافعي وأتباع أبي حنيفة وأتباع أحمد، أصل أقوال الأئمة على الجادة حتى طرأ الاختلاف والاضطراب على متأخري أتباع مذاهبهم. نعم،
نأخذ الاستراحة الأولى ولا نكمل؟
كمل. طيب. الحكم عندي ما هو عندك.
أنا أسألك يا شيخ.
وقال رحمه الله قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع.
الجهل يعني أننا ما لم يخبر الله عز وجل عن نفسه بذلك، عدم علمنا به نسميه علم، وإن سماه غيرنا جهلا. أي نعم.
والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وقال جل وعلا.
فيها قراءتان من ناحية الوقف يبينان المعنى، قل أي شيء أكبر شهادة، الآية في أوائل الأنعام، قل الله شهيد بيني وبينكم،
وقال جل وعلا
قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد، يجوز هذا وهذا، والوقف يحقق المعنى في كلا المعنيين في كلا القراءتين. اي نعم.
وقال جل وعلا ويحذركم الله نفسه، وقال سبحانه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال سبحانه فإنك بأعيننا، وقال سبحانه ولتصنع على عيني، وقال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال تعالى وهو بكل شيء عليم، قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر رحمه الله أحاديث الصفات ثم قال،
يعني بعدما ذكر جملة من الآيات ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة في صفات الله ثم قال. نعم.
فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى.
رؤية القلب هو علمها بمن علمته، لا أنها عاينته معاينة البصر، ولكن علمته علما بالقلب من حقيقة الإيمان به وصدقه، هذا معنى قولهم رحمه الله رأته القلوب. نعم.
وكلام الآئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره.
أي فتية؟ الفتية الحموية الكبرى التي ذكر فيها هذه النقول التي تقرر أن السلف والعلماء أثبتوا هذه الصفات كما جاءت في القرآن العظيم وكما جاءت في السنة الصحيحة، لم يتهوكوا بها ولم يتأولوها ولم يعطلوها، وإنما أثبتوها كما جاءت عن الله وعن رسول الله على مراد الله ومراد رسوله. نعم.
وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره.
الآن ذكر كلام الأئمة وأخذ منه جملة، والآن سيذكر لكم ماذا؟ كلام جملة من الناقلين لهذا المذهب، أي ممن تأخر عن هؤلاء العلماء كالخطابي وكالخطيب البغدادي وكعلماء التصوف، ما نقله صاحب الحلية وما نقل عن ابن خفيف وعن أبي العباس بن سريج وأمثاله. نعم.
مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي رحمه الله في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه.
إذن إثباتها على ظواهرها اللائقة بالله من غير تشبيه ومن غير تعطيل. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام.
قال العالم الأصل في هذا يشمل عدة معاني، إما القاعدة أو الدليل أو الحق. الأصل في هذا أي الحق فيه، والأصل في هذا أي القاعدة فيه، والأصل في هذا أي ما دل عليه الدليل. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة.
من قال إن معنى اليد القوة والنعمة؟ المتأولة الجهمية أولا والمعتزلة ثم قال به المتكلمون، فصار مذهبا للأشاعر ومثردية. طيب إذا كان معنى اليد القوة والنعمة، ما معنى أن يقول لما خلقت بيدي أي بقوتي ونعمتي؟ تمجه اللغة، تمجه اللغة ولا تقبله الفطر. أي نعم.
ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي رحمه الله.
نعم.
وهكذا قاله أبو بكر الخطيب رحمه الله الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك.
وكلام أبي بكر الخطيب البغدادي في هذا الرسالة، وقد طبعت قريبا رسالة مختصرة في ذكر حكاية مذهب السلف في الصفات. نعم.
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي وشيخ الإسلام أبي
السجزي ولا السجزي؟ السجزي. يذكر الآن جملة ممن نقلوا هذه الأقوال عن السلف، منهم أبو بكر الإسماعيلي شيخ الإسلام في كتاب اعتقاد أهل الحديث، ويحيى بن عمار السجزي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت، وكذلك شيخ الإسلام الهروي في كتابه ذم الكلام وكتابه الفاروق في الصفات والأربعين. نعم.
وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحم الله الجميع صاحب منازل السائرين وذم الكلام، وهو أشهر من أن يوصف. وشيخ الإسلام أبي عثمان،
يعني شيخ الإسلام الهروي أشهر من أن يوصف، وكان في هرات الآن في خراسان في شرقي أفغانستان، وكان ضدا للجهمية وللمؤولة، ولكن غلا في مسائل في التصوف، ولهذا لما مات بنوا على قبره هذا الضريح الكبير، مزار شريف في هرات على شيخ الإسلام الهروي ولا يرضى ذلك، وإنما هذا من تصرفات الغالين فيه. نعم.
وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم.
النمري يعني من هؤلاء، هم نقلت مذهب السلف بالأسانيد، وجلهم من أعيان القرن الخامس الهجري. فالشيخ ذكر أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى طبقة أحمد، ثم ذكر بعد ذلك نقلت هذا القول عن هؤلاء السلف. هذا تدرج وتسلسل علمي له. ثم يذكر بعد ذلك أقوال النقل الآخرين كأبي نعيم وغيره، وهذه نرجئها إن شاء الله للمجلس القادم. نعم. وشو في أسئلة؟ نفتح المقام لكم أنتم، تفضل. الأشاعر والماتريدية هم متأخر المتكلمين بعد الجهمية والمعتزلة، ونقرن بينهما لأنهما تشابها في إثبات 7 أو 8 من الصفات، 7 عند الأشاعرة و8 عند الماتريدية، ونفوا بقية الصفات الاختيارية، وهم الأكثر اشتهارا الآن في الأزمان المتأخرة من المتأولة. اي نعم، تفضل. ها، الماتريدي ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي المتوفى في سنة 333، وهو متفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، لكنه متأثر بطريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب. أي نعم. لا، سؤال واحد، بس سؤال واحد. نعم. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد. أين كان ربنا قبل؟ قال كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء. نأخذ الأسئلة من الأخوات. يقول: ما سبب تسمية الفتوى الحموية بهذا الاسم؟ لأن شيخ الإسلام كتب أرسلها ردا على سؤال جاءه من بلدة حمات، البلدة المشهورة في سوريا، وله في الفتوى الحموية فتويان: فتوى صغرى، الحموية الصغرى، والحموية الكبرى، وهي المشهورة المطبوعة المتداولة، والمشروحة الحموية الكبرى. سائلة تقول: إذا أردت أن أكتب في اسم من أسماء الله، فما هي الخطوات المتبعة؟ هل أتتبع الاسم في القرآن والسنة فقط، أم يوجد كتب متخصصة أرجع إليها؟ من أراد أن يبحث في أسماء الله فيرجع إلى مصادرها، ومصادر أسماء الله وصفاته: أولا الكتاب العزيز، ثانيا السنة الصحيحة، ثالثا يسلك ما قاله ونقله عن العلماء الثقات من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى علماء الإسلام الثقات المعتبرين. وهناك كتب كثيرة مؤلفة في أسماء الله الحسنى. هذه ما لها سنع فينا، هذا حضور وغياب، ما هو عندنا. ما شاء الله، حضور الأخوات 115 ما شاء الله، اللهم جد وبارك. وإذا كتبت ما كتبت بهذه الطريقة لا تنشريها حتى تعرضيها على أهل العلم لينبهوك على ما كان فيها من ند أو سوء فهم أو غلط، ثم بعد ذلك يكون النشر. وعني العلماء في الأسماء الحسنى في جمعها وفي تحقيقها، ألف فيها ابن القيم كتابا عظيما لكن لم أعرف له وجود، ولخصه الآن في النونية، وشرحها غيره من أهل العلم، شيخنا رحمه الله الشيخ محمد في القواعد المثلى، وأيضا قبلهم من العلماء القرطبي في الأسنى وغيرهم، عنوا بأسماء الله الحسنى جمعا لها. ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.